مع كل هجوم جديد على أخواتنا في فلسطين، دايماً موضوع مقاطعة إسرائيل بيطرح من أول وجديد. وكوكاكولا وماكدونالدز. اتكلمنا مع المؤرخ والمؤرشف الفلسطيني حازم جمجوم، وسألناه إذا كان الحملات دي فعلاً لها لازمة ولا تضيع وقت. تفتكر حركة المقاطعة ضد إسرائيل ممكن يبقى لها تأثير حقيقي؟
يعني احنا طبعا نتعلم قدر المستطاع من تجربة النضال لتحرير جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا مش المقاطعة اللي حررت جنوب أفريقيا وأنهت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولكن من خلال حركات المقاطعة الجماهيرية العالمية صار في كمية توعية مهمة جدا ساهمت في أنه الشعوب العالمية وقفت سند، وحتى سحبت مثلا دولها بالآخر، أجبرت دولها أنها تساهم في المقاطعة الرسمية على مستوى الدول. هلا المقاطعة هي مش بس مقاطعة منتجات، هي كمان حملة من أجل سحب الاستثمارات وكمان فرض العقوبات. هلا فرض العقوبات موضوع دولي ممكن يكون أصعب، ولكن منشوف إنه في دول، يعني مثلا دول عربية من الأساس قبل التطبيع كانت مقاطعة الكيان ومقاطعة الشركات اللي كمان تشتغل مع الكيان. فهذا يعني من خلال سحب الاستثمارات والعقوبات اللي بتصير على مستوى الدول بيصير في نوع من المحاسبة والمساءلة اللي بتصير تأثر على الأرباح للشركات. هي كمان في جنوب أفريقيا مثلا مش إنه الشركات بلشت تخسر فلوس، الشركات بلشت ابتدت إنها تشوف إنه في المستقبل ممكن الأرباح تنزل. فإحنا يعني هذا اللي بنحب إنه نشوفه من خلال حركات المقاطعة، إنه هاي الشركات إن كانت شركات إسرائيلية أو شركات مثل هيولت باكرد اللي هي مثلا داعمة للجيش الإسرائيلي وبتوفر له كل أجهزته، شركة مثل هيولت باكرد إذا بدأت إنها تحس إنه في كونتراكت، في عقود مع مؤسسات كبيرة في دول أخرى ممكن تخسرها، هذا ممكن يؤدي إنها ما تجددش عقودها مع الكيان الصهيوني. هذا اللي شفناه مع شركة فيوليا مثلا. شركة فيوليا بتوفر عدة وإنفراستراكتر، بنية تحتية لخدمات زي مواصلات، خدمات زي لم النفايات إلى آخره، لأنها ساهمت في المترو اللي بنته بلدية القدس اللي هي بلدية الاحتلال، إنها توصل مستوطنات القدس بمدينة القدس. هذه كانت حملة جدا كبيرة وجدا عالمية، يعني أكثر من بالسويد وبالنرويج وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي أكثر من دولة. هلا بالنسبة للشركة زي فيوليا، طب أنا أخسر عقد واحد مع بلدية القدس أحسن من إني أخسر 7 عقود في ستوكهولم وكوبنهاجن وباريس وكذا وكذا. من خلال أكثر من حملة من هالنوع، وخاصة لما تكون حملات موجهة مش حملات فردية، إنه والله أنا بقاطع هاي البضائع وجاري بقاطع بضائع أخرى، بس لما تكون موجهة بهذه الطريقة بصيروا يعني حتى أصحاب الأسهم الشير هولدرز بصيروا كمان الكوربريت اكزيكيوتيفز والمدراء في هاي الشركات يبدوا يحسوا طب يا عمي خلينا نرجع نعيد النظر في هذه العقود اللي احنا عاملينها مع شركات او جيوش او كذا اللي لها علاقة بدولة اسرائيل ومؤسسات. فهي من ناحية التوعية، ومن ناحية التأثير المباشر طبعا لها تأثير. غير انه في هذا يعني بعد اضافي لحركات المقاطعة، لما يتم نجاح في إحدى حملات المقاطعة، لما نسمع إنه مثلاً شركة معينة زي G4S خلاص بعد كل الضغط اللي إجاها من حملات المقاطعة ما جددتش عقودها مع إدارة السجون الإسرائيلية، هذا الخبر لما يطلع للمناضلين في فلسطين وشعب وأهلنا في فلسطين وحتى للفلسطينيين في الشتات وحتى غير الفلسطينيين اللي مساهمين في حملات من هذا النوع، بيعطي دفعة معنوية، بيعطي تعزيز للقوة، تعزيز للقناعة إنه عملنا مجدي وجهودنا مجدية. فعلى هذه الثلاث أصعدة أنا بشوف أنه حملات المقاطعة جدا مهمة وجدا مفيدة وإلها فعلا تأثير. يعني شفنا تأثيرها بال15 أو 18 سنة اللي مرقوا أنه فعلا حملات المقاطعة خاصة لما يكون معمول بطريقة استراتيجية وفعلا مؤثرة بتجيب نتيجة.
طيب دي أمثلة كلها من الماضي، هو في حملات بتحصل دلوقتي اللي بتديك أمل؟
في كتير حملات، يعني زي ما قلت أنا حملة فيوليا وحملة جي فور أس كانوا من أهم الحملات اللي فعلا جابوا نتيجة، يعني انتصروا هذه الحملات. حاليا مثلا حملة هيولت باكرد من ناحية التأثير الممكن، خاصة وأنه شركة هيولت باكرد اتش بي يعني بتساهم بشكل مباشر مع الجيش الإسرائيلي، يعني مش عم نحكي بس الاقتصاد الإسرائيلي، عم نحكي عن الجانب العسكري من الدولة. بالإضافة إلى أنه شركة اتش بي إلها عقود مهولة، مثلا كل القطاع العام في بريطانيا عقوده مع اتش بي. فإذا مثلا نقابة القطاع العام في بريطانيا بي سي اس أخذت حملة اتش بي بشكل جدي وصار من 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 جانب العمال في القطاع العام انه يا عمي انا هذا انا مستعد اشتغل بس مش مستعد اشتغل على هذا الجهاز. يعني شغلات من هذا النوع ممكن فعلا تجيب نتيجه. في كمان حمله شركه بوما اللي هي بتنتج منتجات رياضيه واللي هي كمان من يعني مساهمة بشكل مباشر بكتير من المنتخبات الرياضية الإسرائيلية، بتدعمهم وبيلبسوا لهم البلايز. مثلا كتير من الدول العربية برضو عقودها بالنسبة لمين الراعي للملابس وللزي وكذا هي شركة بوما. إذا بلشنا نشوف البلدان العربية الإسلامية المتضامنة الأمريكا اللاتينية كذا عم بيحكوا احنا يا عمي منتخبنا مش راح يقبل الرعاية من بوما. واذا المشترين كمان بلشوا انهم يدخلوا على المحلات يقولوا ايتوا راعيين للمنتخبات الاسرائيلية مش راح نشتري منكم، وتصير توصل هاي توصل للمدراء توصل لاصحاب الاسهم الشير هولدرز، بسبب نوع من الذعر انه طب احنا هلأ بعد 5 سنين بعد 10 سنين كله عشان هالعقد الوحيد رعاية المنتخب الإسرائيلي رح يسبب لي كل هالضرر. فمنشوف إنه فعلا ممكن يكون لها تأثير already. يعني كثير من الناس بتقاطع ستاربكس وماكدونالدز والشركات هذه العالمية الكبيرة جدا، ومنشوف بآخر شهر يعني بعرفش قديش لأن هون كثير كمان على السوشيال ميديا الواحد بيعرفش إيش الحقيقي وإيش المش حقيقي، بس عم نشوف أخبار إنه فعلا في تدهور في أرباحهم بآخر شهر. فهذه شغلة يعني هذه من الأمور اللي بتسبب إعادة نظر من وجهة نظر الشركة نفسها ومدراءها للعقود والصفقات اللي بيعقدوها مع الكيان. حملة المقاطعة في جنوب أفريقيا كحركة عالمية ابتدأت في إيرلندا، واللي بدأها كانوا سيدتين بيشتغلوا على الكاش ريجسترز، يعني بيشتغلوا هم البياعين، رفضوا انهم يتعاملوا مع البضائع اللي من جنوب افريقيا مثلا، قالوا انه اوكي انا يعني مستعد هلا احط لك كل البضائع اللي انت راح تشتريها بس هذا المنتج من ساوث افريكا حدا ثاني اللي بده يبيعك اياه انا مش راح ابيع مثلا. فهي مش بس من جانب المشتري احيانا، ويعني هو يعني قوه الجماهير تكمن في قوه العمال، لانه العامل هو يحتك بشكل مباشر مع العملية اللوجستية، عملية البيع والشراء، حتى من ناحية معرفة. يعني احنا لما يكون عندنا شخص طالب وبده يساهم في نشاط لمنع تحميل باخرة بالأسلحة، ممكن يروح يحاول يتظاهر، يحاول يقوم في انه بشكل مباشر يمنع، بس هذا يختلف كليا عن لما يكون احد العمال في الميناء نفسه يكون عارف يميز هذه السفينة بتيجي من وين وبتروح فين، هذه السفينة إيش البضاعة اللي محملتها ومن وين جاي. هذا العامل والعمال اللي معاها أو اللي معاه هم موجودين بشكل مباشر. إذا هم قالوا إنه لا يا عمي أنا مش رح أحمل هاي السفينة أو مش رح أساعد في إعادة تعبئة الوقود لهاي السفينة مش رح تتحرك. وغير انه كمان عندك على مستوى المدراء نفسهم، فمش بس دائما على مستوى المشتري بتكون العمل، كمان بيكون على مستوى الاعلام، لانه طبعا خاصه الشركات يعني في الراسماليه، خاصه الراسماليه الحاليه اللي عندنا، الشركات جدا مهتمه في منظر سلعتها، سمعه السلعه. فاذا في تاثير على هاي السمعه ممكن يكون تأثير كتير أكبر من لو الناس مثلاً في حي معين قاطعوا هذا المنتج.
طيب ممكن تحكي لنا شوية عن طريق حركة المقاطعة؟
المقاطعة تكتيك، وحتى أحياناً يعني يصعد لمستوى الاستراتيجية قديم على الساحة الفلسطينية، يعني بيبتدي بالعشرينات والثلاثينات، خاصة بالثلاثينات، وخاصة وقت ثورة 36. كان في ثورة في فلسطين من عام 36 إلى 39 ضد الاحتلال البريطاني وضد الاستعمار الصهيوني اللي كانت بريطانيا مسهلة وراعية لعملية الاستيطان والاستعمار الصهيوني في فلسطين. مع الثورة كان في حملة جماهيرية واسعة جداً لمقاطعة الوضائع البريطانية والمنتجات اللي كانت تخرج من القطاع الصهيوني في فلسطين، وكان لها تأثير كبير. بعد النكبة في عام 48 وإعلان دولة إسرائيل، كان في تحولت المقاطعة لمقاطعة رسمية من جانب الدول العربية، جامعة الدول العربية، وامتدت كمان للدول الإسلامية. وهذه المقاطعة يعني كل دولة عربية كان في لها مثلا مكتب مقاطعة يتبع المنتجات المسموحة واللي مش مسموحة، الشركات اللي حتى إذا ما كانت إسرائيلية، إذا كانت شركات مطبعة مع الكيان الصهيوني كانت تمنع من الدخول على الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. وربما كان يعني الجانب الرسمي نوع من الإساءة، يعني لأنه ما واكبه أو ما إجا مع المقاطعة الرسمية حملة تثقيف للشعوب العربية والإسلامية عن ما هي قضية فلسطين. يعني أنا بشوف أنه مثلا من مساوئ فترة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، إنه كتير من الشعوب العربية والإسلامية واللي من الدول المستعمرة سابقاً تضامنت ووقفت مع فلسطين. يعني بديش أوسخ، بس يعني كيف الواحد بوقف مع الزمالك أو الأهلي، مع فريق الفوتبول اللي هو ممكن بيشجعه؟ يعني إحنا مع فلسطين لأنه إحنا عرب، إحنا مع فلسطين لأنه إحنا مسلمين، بس إنه يكون في عمق للفهم. طب هي هذا الكيان الصهيوني ايش عمل؟ اوكي مجرم، بس ايش التاريخ؟ كيف صار اللي صار؟ وانا بتصور انه هذا اضعف الحركات الجماهيرية اللي بتتوقف مع فلسطين ما بعد التسعينات. يعني احنا اليوم انا بتصور التطبيع اللي صار في مصر في كامب ديفيد، في الاردن في وادي عربة، في دول الخليج اللي طبعت علاقاتها من خلال صفقات الابراهام اكوردز، الامارات والبحرين، بتصور انه جزء من السبب اللي خلى هذا التطبيع يصير بدون، هلا طبعا كان في مقاومه للموضوع، يعني مثلا لما السادات وقع كامب ديفيد كان في مظاهرات من اعظم المظاهرات اللي صارت في تاريخ مصر. ولكن عمق الفهم لايش هي اسرائيل واحنا ليش معادينها وليش لازم ينتهي المشروع الصهيوني، ما في هذا العمق إلا عند بعض المحللين والدارسين والأشخاص اللي ممكن هم كمبادرة شخصية قرروا إنهم يثقفوا نفسهم عن الموضوع. فأظن إنه هذا أدى لنوع من يعني التطبيع بشكل سلس وسهل، إنه صار عندنا هلأ أجيال يمكن بتقول طب أنا إيش دخلني، يعني هدول فلسطين، خاصة بعد ما صارت فكرة العروبة مربوطة في الدكتاتورية، فكرة العروبة مربوطة في الأجهزة القمعية، حزب البعث، التجربة الناصرية إلى آخره إلى آخره، الجزائر كذا. صار في ردة فعل على كل من نطق باسم العروبة، خاصة الأجهزة القمعية، وكونها كانت تستخدم فكرة فلسطين كمان على مستوى التشجيع لفريق الفوتبول لفريق الكورة، صارت فلسطين مربوطة ضمنيا بالأجهزة القمعية. بدل ما أنه يكون مثلا في المناهج في منهج فعلا بيعلم عن تاريخ فلسطين وتاريخ النضال الفلسطيني وتاريخ الحركة الصهيونية وكمان عن تاريخ اليهود، يعني احنا كمان هذا سبب انه في جهل ادى انه كتير ناس بتفكر انه احنا اعدائنا اليهود مثلا، بدل ما نتذكر انه جزء من جريمة الصهيونية انها خلت يهود بلادنا يشعروا واحنا نشعر انهم مختلفين عنا. بينما لما كنت اعمل مقابلات مع الناس من الجيل اللي بتذكر الثلاثينات والاربعينيات، اليهود الفلسطينيين واليهود المصريين واليهود العراقيين واليمنيين انه كذا كانوا جيراننا واحبائنا وجزء من النسيج الاجتماعي تبعنا. يعني انا بعتبر من اكبر جرائم الحركه الصهيونيه انها خلقت هذا الاغتراب ما بين المسلمين والمسيحيين العرب واليهود العرب، واللي هم كانوا يعني اثروا وكانوا جزء اساسي من مجتمعاتنا. انا يعني تخصصي ودراستي في الموسيقى العربية، ودور اليهود في الموسيقى العربية لا يقل عن دور أي فئة أخرى. إذا فكرنا بزكي مراد وليلى مراد، فكرنا في يعني داود حسني، لا هذا بس في مصر مثلا، يعني من أعظم الشخصيات اللي هي نفسها عمرها ما اعتبرت حالها صهيونية، وحتى عادت الصهيونية كحركة عم تخلق هذا الاغتراب والشرخ الاجتماعي المختلق اللي ما له مكانة في بلادنا. فهذه التوعية ناقصة. يعني اليوم منشوف مثلا لما بتطلع لما إسرائيل بتزيد وتيرة الإجرام زي ما عم نشوف بآخر شهر، بنشوف إنه هاي السذاجة على المستوى الشعبي تتحول لهجوم على كنيس ولا هجوم على مقبرة فيها يهود أو كذا. ومنلاقي انه يعني اذا حتى دورنا شوي منلاقي انه تاريخ هذا الكنيس وتاريخ الاشخاص اللي مدفونين بهاي المقبره يتضمن معادله صهيونيه، يعني لهاي الدرجه من السذاجه. فانا بتصور انه المقاطع الرسميه لعبت دور، ولكن الدور ما كان كامل وحتى صار مؤذي، لانه ما واكبوا الجانب التثقيفي اللي هو اساسي في اي مقاطعه. هلا بال 2004 ابتدت مطالب بعد أوسلو وبعد التطبيع الفلسطيني، تطبيع منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان أو الاستسلام الفلسطيني اللي صار اسمه عملية السلام، صار في بحث عن أساليب نضالية ممكنة في ظل التطبيع اللي صار تطبيع السلطة اللي هي سلطة التنسيق الأمني اللي هي يعني جزء من الاحتلال. السلطة الفلسطينية جزء أساسي من الاحتلال منذ عام 1994. طب إذا القيادة الرسمية الفلسطينية صارت جزء من الاحتلال، إحنا كناس متضامنين أو فلسطينيين ضد التطبيع أو ناس بدنا نكمل، لأنه ملاحظين أن الاحتلال كمل أخذ طابع النظام فصل عنصري أبارتايد واضح، وعملية إزاحة الفلسطينيين وقلعهم عن الأرض وسرقة الأرض وسرقة المصادر الطبيعية، وكمان الإجرام في البشر الفلسطينيين، كل هذا كمل على وتيرة أسرع. يعني مثلا في التسعينيات لحالهم عدد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعف، هذا تحت ظل السلام اللي المفروض إسرائيل عم تعمل على يعني دولة مستقلة فلسطينية. واضح الكذبة. صرنا ندور على طرق اللي كيف بدنا نكمل هذا النضال خاصة من الخارج، بس حتى في الداخل، في ظل انه العملية السياسية كلها صارت عملية تطبيع، كلها صارت عملية خيانة. فالمقاطعة وسحب الاستثمارات بالتحديد، يعني حتى قبل المقاطعة، هلا داخل فلسطين حركة المقاطعة ظل في منها جوانب، يعني في ناس أفراد حركات اجتماعية مؤسسات مجموعات من البشر حافظوا على المقاطعة وحتى طالبوا بالمزيد من المقاطعة، لأن المنتجات الإسرائيلية صارت تدخل السوق الفلسطيني بشكل فاحش. ولكن بالخارج، خاصة على صعيد الطلاب مثلا في أمريكا وفي أمريكا الشمالية في أوروبا، ناشطين فلسطينيين عرب وغير الفلسطينيين والعرب صاروا يدوروا على أساليب، وصاروا يلاقوا أنه جامعاتهم مستثمرة في شركات إسرائيلية، مستثمرة في شركات متورطة في الكيان وفي اقتصاد الكيان، أو أحياناً وأحيان كبيرة يعني كثيرة، أحياناً مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر. فصار في عندنا اللي صار اسمهم divestment campaign، حملات لسحب الاستثمار. فهذا بنهاية التسعينيات، وخاصة بعد اندلاع الانتفاضة في 2000 اشتدت وتيرة هاي الحملات. في نقطة مفصلية اجت بال2004 لما محكمة العدل الدولية اصدرت قرارها انه جدار الفصل العنصري وضمنيا الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية هو جريمة بالنسبة على مستوى دولي. الجريمة ضد الإنسانية تخلق واجب على كل شخص وشركة وطرف ودولة إنها تعمل كل ما بجهدها لإنهاء هاي الجريمة. يعني من 2004 لما أصدرت المحكمة قرارها، أصبح واضح قانونيا إنه كل دولة وكل شركة وكل مؤسسة إعلامية وكل فرد عليه واجب قانوني إنه يعمل كل ما بوسعه لإنهاء هذه الجريمة. وهي إحدى الجرائم الكبيرة، يعني مش بس هاي لحالها بتخلق هذا الواجب القانوني. فهذا خلق فرصة قانونية، إنه صار في يعني صرنا إنه صار في طريقة للواحد يلتف حول السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية اللي باعت حقوقنا في اللي صار اسمه عملية السلام، إنه لا، في كمان مرجعية أخرى غير القيادة الفلسطينية الفاسدة، مرجعية القانون الدولي والشرعية الدولية. فمن خلال هاي الشرعية ومن خلال هذا الوضوح القانوني، إنه حتى يعني السلطة نفسها عم ترتكب جريمة في تطبيعها مع هذا الكيان اللي عم بيرتكب جريمة ضد الإنسانية، صرنا نقدر ندخل على نقابة وعلى جامعة وعلى مدرسة وعلى كنيسة وعلى جامع وعلى مؤسسة إعلامية وعلى سوبر ماركت. وإذا قالوا لنا طب ما أنتوا اللي مطبعين، أنتوا المنظمة التحرير اللي وقعت، بدك إياني أنا أكون يعني فلسطيني أكثر من منظمة التحرير؟ فصار في طريقة إنه نحكي لا، الموضوع مش موضوع المرجعية السياسية ومنظمة التحرير، في إشي اسمه قانون دولي، ومن خلال استثمار أو سلعة، بيع سلعة أو من أنتوا عم ترتكبوا، أنتوا عم بتساهموا في جريمة ضد الإنسانية، وهذا غير قانون. وهذا كان يعني توجه مقنع على الساحة الفلسطينية وخاصة بالمجتمع المدني الفلسطيني. خلال أشهر بعد قرار محكمة الدولة، محكمة العدل الدولية، طلعت الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الثقافية والأكاديمية، واللي تجسدت في مجموعة اسمها PACBI، Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. وصاروا يدعوا للمقاطعة الثقافية والرياضية والأكاديمية، وكان في بعض النجاح في البداية. وبرضه في نفس الوقت، يعني أنا بذكرها هاي بشكل واضح جدا، كنا ندخل حتى على التيارات اليسارية والماركسية والبولشفية والتروتسكية، وكلهم عم بيطالبوا بحل الدولتين وبتقسيم فلسطين، وبيقولوا هذا اللي عم بيطلبوا الفلسطينيين. وهذا كان كمان لأنه في كتير توجه صهيوني في بعض هذه الحركات. فصرنا نقول يا عمي إحنا بحاجة لمرجعية سياسية، يعني بحاجة لموقف سياسي فلسطيني. طبعا هذا الموقف مش رح يجي من السلطة الخائنة، سلطة التنسيق الأمني، مستحيل انها هي تنسق امنيا مع الكيان وتكون جزء من الاحتلال والجيش الاسرائيلي وبنفس الوقت تطلب بمقاطعه هذا الكيان وهذا الجيش. فاحنا بحاجه انه الشعب نفسه نلاقي طريقه اين يتجسد الشعب، مين ممكن يحكي باسم الشعب. ووجدنا فصرنا نطالب يعني نبعث لكل حدا بنعرفه بفلسطين انه يا عمي احنا بحاجه انه يكون في موقف سياسي اكبر من بس مجموعه الاكاديميين والعمال في المجال الثقافي اللي كانوا عم يطالبوا بالمقاطعه الثقافيه والمقاطعه الاكاديميه. والله يعني صار في حشد بهذا الموضوع بال2005، صار في حشد كبير بهذا الموضوع لدرجه انه كل الفصائل الفلسطينيه بهذيك الفتره كانوا الفصائل بلش الاختلاف بين اليمينين الفلسطينيين اللي هم التيارات الإسلامية وفتح. فإجمالا كان في هيئة تنسيق ما بين الفصائل طلعت في بداية الانتفاضة انتفاضة الألفين، وبعد الاختلاف ما بين اليمين واليمين الآخر اليمين المقاوم واليمين المطبع صار في يعني بطلت هذه الهيئة التنسيقية تعمل، ولكن رجعت هذه الهيئة لموضوع واحد اللي هو حملة المقاطعة مع كل مؤسسات ناسي أنا هلأ كم مؤسسة، أظن فوق 190 مؤسسة من مؤسسات الأسرى لمؤسسات اللاجئين لمؤسسات حقوق الطفل يعني كل المؤسسات اللي كانت طالعة بالساحة الفلسطينية اللي ما كانتش USAID وبشكل مباشر مؤسسات أجنبية، مؤسسات محلية فلسطينية وإجمالا مؤسسات إلها قاعدة إذا بدناش نقول جماهيرية قاعدة شعبية من نوع أو من نوع آخر، كلها انضمت لهذه الحملة كلها صارت طالب في المقاطعة بأهداف واضحة جدا كانت مبنية على القانون الدولي. يعني أعيد وأكرر القانون الدولي أعطانا طريقة إنه نلتف حول الخيانة على مستوى القيادة الفلسطينية اللي تجسدت في سلطة التنسيق الأمني. فكانت المطالب مبنية على القانون الدولي، ثلاث مطالب: عودة اللاجئين اللي هو المطلب الأساسي للنضال الفلسطيني من أول يوم واللي هو بدونه ما فيش حل. المطلب الثاني العدالة والمساواة للفلسطينيين حاملين الجنسيات الإسرائيلية اللي بعيشوا كمان تحت نظام فصل عنصري بس بياخد وجه آخر، مصادرة الأراضي، محو الهوية الفلسطينية والانتهاكات اليومية خاصة في النقب والجليل والمدن اللي تسمى المدن المختلطة اللي الفلسطينيين محصورين فيها في جاتوهات لليوم، وطبعا إنهاء الاحتلال العسكري وإزالة الجدار في الضفة الغربية وقطاع غزة. فهذه المطالب واللي هي المطالب يعني ما فيش عليها شك من البعد القانوني بالنسبة للقانون الدولي. فمن 2005 صارت حركة المقاطعة إلها مرجعية قوية وجامدة جدا اللي هو الشارع الفلسطيني. يعني إحنا فعلا ممكن نحكي بدون مبالغة إنه نداء 2005 اللي هو نداء للعالم كله لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تتحقق المطالب الثلاثة، هذا كان نداء يعني ممكن نحكي انه consensus position، انه هذا موقف فلسطيني يضم الاغلبيه العظمى اذا مش كامل الشعب الفلسطيني، ما عدا طبعا النسبه الصغيره هذه المستفيده من التطبيع والتنسيق الامني. فمن وقتها صار في عمل بشكل استراتيجي على جميع الأصعدة من الرياضة للأكاديمي للمنتجات لسحب الاستثمارات يعني النقابات تدخل وتقول طب احنا رح نشوف احنا ايش استثماراتنا، مثلا صندوق التقاعد النرويجي يشوف هو استثماراته لأنه هو كمان عنده بند انه استثماراته ممنوعة تدخل في انتهاكات حقوق إنسان. كثير من المؤسسات عندها هاي البنود لأنه إحنا استثماراتنا بنحاول قدر المستطاع إنها ما تدخل في جرائم حرب أو ما تدعم انتهاكات لحقوق الإنسان. فهذا خلق مدخل في أكثر من مكان على آلاف الأصعدة وأعطى يعني بالزمانات قبل 2005 لما كانت الناس تعمل نشاطات تضامن مع الشعب الفلسطيني ومع النضال الفلسطيني، أحيانا يكون في غموض وعدم وضوح ما معنى الحرية في فلسطين. يعني فعلا كان يمكن أغلبية النشاطات خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية تأتي تحت مظلة أنه إحنا عم نساهم بعملية السلام، ويلا يا إسرائيل أعطيهم الدولة في ضفة الغزة خلينا نخلص من الموضوع، وكأنه البنتستان في ضفة وغزة هو حرية. طبعا هذا تكريس للاحتلال وتصفية للصراع للنضال الفلسطيني. كان في كمان لغط في موضوع التكتيكات والاستراتيجيات، يعني شفنا أنه كثير من المؤسسات صارت تحاول الطالب أنه مثلا مؤسسة التآخي بين قرية في النمسا وقرية في الضفة، أو بين مدينة في السويد ومدينة في غزة، اللي هو مش عاطل، بس مش هذا اللي مطلوب. هذا مش عم بيساهم في النضال، هذا أنه خلينا نحس إحنا أنه عملنا إشي حلو، وبلكي حدا طلع له صفرة يطلع عن النرويج، أوكي جميل، ولكن مش هذا مش نضال سياسي. وما بيرفع تكلفة على الكيان أنه يكمل ويستمر في نظامه في استعماره للأرض الفلسطينية. فنداء 2005 أعطى سقف سياسي جديد، يعني إذا بدك تحكي أنت أنك مع الشعب الفلسطيني بدك تكون مع عودة اللاجئين، بدك تحكي عن فلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48، بدك تحكي عن الجدار، بدك تحكي عن الاحتلال، هذا بطل سقف، هذا صار أرض، هذا المينيموم، بدك تحكي بأكتر احكي، بس ما تحكيش عن حالك متضامن مع الشعب الفلسطيني لما الشعب الفلسطيني قال لك انه هذا التضامن سياسيا لازم ياخذ موقف اللاجئين ال 48 والاراضي المحتله 67، هذا المينيموم صار. واعطاك كمان كيف انت ممكن تتضامن، مش بس انك تعمل محاضره وتوزع منشور عن الجدار وتعمل تمسس تآخي ما بين قريه وقريه او قريه ومخيم، لا، كل دوله في العالم مطبعه بشكل او باخر. يعني مثلا دولة قطر اليوم المفروض إنها من حلفاء الشعب الفلسطيني، ولكن الطيران مثال بسيط جدا، الطيران القطري عنده عقد مهول مع شركة بوينغ، شركة بوينغ هي اللي عم بتوفر لإسرائيل اليوم القنابل اللي عم بتنزلها على الفلسطينيين في غزة، الجي دامز اللي بنسمع عنها في الأخبار، صنع مين؟ صنع بوينغ. الأباتشي هليكوبتر صنع مين؟ صنع بوينغ. الطيارات هلأ إسرائيل أنهت صفقة بآخر سنة مع بوينغ بتقريباً مليار دولار، فوق 900 مليون دولار، لأربع طائرات لإعادة تعبئة الوقود للطيارات الحربية. طيب هاي قطر إن المفروض ما عندهاش علاقات، أنهت التطبيع الرسمي السياسي مع الكيان. طب على أي أساس أنتوا عم بتفيدوا نفس الشركة اللي عم بتوفر الأسلحة والقنابل نفسها اللي عم بتدبح الناس في مخيم جباليا أو في غزة؟ فهذا بيعطي، فهذه يعني حملة المقاطعة فتحت المجال للناس إنها كيف ممكن تساهم بشكل مباشر مش في تحرير فلسطين، في تقليص الحيز الدعم المهول اللي بيجي للكيان العنصري الاستعماري الإسرائيلي. يعني ايه منتذكر احنا كمان انه حركة المقاطعة ضد جنوب افريقيا مش هي اللي حررت جنوب افريقيا، اللي حرر جنوب افريقيا النضال اللي من السكان الاصليين في جنوب افريقيا، المقاومة الجنوب افريقية هي اللي حررت جنوب افريقيا. ولكن كان نظام الابارتايد النظام الاستعماري ماخذ كل التأييد والدعم من كل دول العالم تقريبا، خاصة الدول العظمى. حركات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بتخفف من هذا التأييد، بتقيد، يعني بتسحبه لورا، بتقول هاي انت ما بينفع يا أمريكا ويا كندا ويا بريطانيا ويا أستراليا ويا قطر ويا إلخ انكم انتوا تدخلوا وتكونوا عم تدعموا الشركات وعم تدعموا العسكر الجيش والقطاعات هاي اللي هي جزء أساسي من هذا الكيان ونظام. فأعطت هذا التوجه، فصار في زي يعني ارتفاع مهول وازدياد سريع بوتيرة الإنجازات في مجال المقاطعة وسحب الاستثمارات. صرنا كل أسبوع نسمع عن خبر نقابة ماخذة موقف مع حركة المقاطعة، شركة سحبت استثمارات، صندوق تقاعد سحب استثمارات إلى آخره، لدرجة أنه صار في مئات وألاف الإنجازات. طبعا بآخر شهر صار الواحد يسأل طبعا الإنجازات كلها وين، يعني كل هذول اللي عملوا بي دي اس ريزوليوشن بال2008 وبال2012 وبال2014 وينهم؟ ولكن جزء من هذا الجواب انه هم جزء من المئات الالاف اللي عم ينزلوا على المظاهرات اللي عم نشوفها في كل مدن العالم، هم جزء من اللي عم نشوفهم فعلا ما زالوا مقاطعين فرديا وكمجموعات. وبنت ارضيه انه يصير عندنا هذا الحشد اللي ممكن، يعني في ناس بتقول ما شفناهوش من وقت المعارضة لاحتلال العراق، احتلال الأمريكي للعراق بال2003، والآن كمان عم نشوف إنه صار عم بيصير أكبر حتى. فطبعا جابت نتيجة، وبتصور هلأ النظام المجرم هذا، النظام الإسرائيلي، كل ما بكمل في إجرامه وعملية الإبادة اللي عم نشوفها في قطاع غزة واللي هلا عم تمتد للضفة الغربية وحتى للشعب اللبناني وحتى للشعب المصري في سيناء، أنا بتصور إنه يعني كل يوم إسرائيل بتكمل في هذا الطريق راح يكون يوم، راح يكون زيادة في الطاقة والتنظيم اللي راح يجيب أنواع مختلفة من المحاسبة العالمية الدولية في الخارج لهذا النظام.
طب تفتكر يا حازم موجة التطبيع اللي حصلت في الفترة الأخيرة أضعفت موقف الحركة قوي؟
يا أنا بتصور فيه من الجهتين، يعني أنه تكون الإمارات من الدول الداعمة للكيان الصهيوني مؤذي جداً، مؤذي جدا ماديا ومعنويا على الصعيد العربي. يعني انه صار في دول عربية واسلامية لما يجي التصويت على عم وقفوا الابادة، وفي الـ في الـ في الجمعية العامة في الامم المتحدة، ونلاقي دول عربية ومسلمة عم بتصوت ضد وقف اطلاق النار، هاي جريمة، يعني مؤذية ماديا كمان مش بس معنويا. بس أنا بتصور كمان فعلا زي ما حكيت أعادة فتح ملف التطبيع العربي، يعني صرنا هلأ كمان، يعني أنا بتصور على صعيد مصر، على صعيد الأردن، الدول اللي كانت مطبعة تاريخيا، أعاد فتح هذا الملف. بالأردن مثلا حملة الحملة ضد غاز العدو، في مصر كمان الحملات ضد الأبعاد التجارية والتنسيق اللي بيصير، وطبعا موضوع معبر رفح يعني بحد ذاته قضية. بس في جانب أهم من كل هذا، أنا برأيي أنا بشوف أنه من المهم جدا أنه توصل الفكرة أنه المعركة ضد إسرائيل مش معركة فقط في فلسطين، المعركة ضد إسرائيل هي معركة محلية في كل مكان. أعطيكم مثال من المكان اللي أنا فيه في بريطانيا. في آخر شهر شفنا كل القوانين اللي غيروها بآخر سنتين لقمع المظاهرات وقمع الحق في التعبير وقمع الحق في التظاهر وقمع الحق في التنظيم، واللي هو كان يعني طلعت هذه القوانين ما دخلهاش بفلسطين بالبداية، طلعت كلها ضد حركة البيئة، حركة إنه ضد البترول، الحركة ضد يعني التخريب البيئي والدمار البيئي اللي عم نشوفه في كوكبنا. طلعت مظاهرات مهولة، يعني ببعض الأحيان مليونيات يعني طلعت في هذا الموضوع. فالحكومة اليمينية في بريطانيا تحت بوريس جونسون وهلأ ريشي سوناك أصدروا قرارات وقوانين بتقلص الحيز وبتسمح للشرطة في قمع هذه الحركات بشكل موسع وأكبر. والآن نرى هذه القوانين عم بتم توسيع حتى أكثر ما هو مسموح للشرطة إنها تعمله في قمع الحركة المتضامنة مع الحرية في فلسطين. بكرة ممكن تصير موضوع آخر، ممكن يرجع موضوع البيئة، ممكن يرجع موضوع حقوق المرأة، ممكن نشوفهم مثلا زي بأمريكا رجعوا مثلا منعوا الإجحاض، رجعوا يعني كل هذه الأمور واردة خاصة من هاي الحكومات اليمينية المتطرفة. القناع عن الفاشية سقط، وعم نشوف نفس هاي الدول اللي عم ببين الوجه البشع للفاشية اللي فيها هي نفس الدول اللي عم تبعت أسلحة وقوات خاصة للكيان واللي عم تدعمها سياسيا ودبلوماسيا. هذا عم ببين انه الموضوع مش بس موضوع انه اسرائيل وانه الدولة اللي احنا والمجتمع اللي فيه عم بتساند دولة مجرمة، لا، بل هي جزء من المنظومة الإجرامية وهي عم تسمح او عم تستغل هذه اللحظة واللي هي لحظة جرائم إبادة، يعني أسوأ نوع جريمة ممكن اي دولة ترتكبها في القانون الدولي وفي الأخلاق كمان، إبادة جماعية لناس في مخيمات ومستشفيات وكنائس يعني شيء لا يصدقه العقل. هذه المنظومة، هذه الدولة دولة فاشية في بريطانيا، في أمريكا، في كندا، في فرنسا، في إيطاليا، عم يسقط القناع وعم بيرسخ فكرة إنه النضال لتحرير فلسطين هو نضال لتحرير هاي الشعوب اللي إحنا فيها. طبعا لا يقتصر على دول الغرب، يعني في دول قمعية فاشية أخرى ليست فقط في الغرب، وبعضها عربية وبعضها هندية. فهذا القناع يسقط، يعني نشوف، خلينا ما نبعدش كتير، النظام التركي لما يجي هو بالعلن يحكي انه هو مع المقاومة الفلسطينية بس يسد العجز الغذائي اللي تضررت به المجتمع المستعمر الإسرائيلي. يعني هذه كمان يعني ممكن تمشي الكذبة مؤقتا بس مع الوقت بصير يبين، بصير واضح انه لا يا عمي، انا اذا بدي اناضل من اجل فلسطين مش بس بقاطع الافوكادو الاسرائيلي اللي موجود عندي بالسوبر ماركت، كمان انا بدي، انا المنظومة اللي انا عايش تحتها واللي هي المفروض انا اقدر احاسبها، هذه المنظومة جزء من الاحتلال الاسرائيلي، جزء من الاستعمار الاسرائيلي. هذا يعني ما يتوضح الآن في أمريكا وفي بريطانيا وفي كندا وفي إيطاليا وفي فرنسا، إنه إذا هدول بدهم يحاولوا ويسقط القناع عن الفاشيات اللي موجودة عندهم ويستخدموا هذه الأجهزة القمعية لقمع أي صوت وأي مبادرة لدعم المقاومة الفلسطينية ودعم مباشر للكيان الصهيوني والاستعمار الصهيوني والإبادة اللي عم بتقوم فيها الجيش الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي. فأنا كمان نضالي ضد النظام القمعي اللي أنا عايش في ظله، ولهذا نحاول نوصله إنه الموضوع مش بس هناك، الموضوع أيضا هنا.
بس يعني بس المشكلة يعني هو في أمريكا مثلا في 35 ولاية بتعاقب أي شخص وأي شركة بتشجع المقاطعة، فلو أنت شركة مثلا وبتعمل كذا انت ما ينفعش تعاقد مع الدولة، فده فلوس كتير، ده بيزنس كتير، فمحدش هيعمل كذا، فطبعا يعني ده بيصعب الموضوع يعني.
فطبعا بس انا هذا بالضبط اللي كنت عم بحكي عنه، يعني لما تيجي ولاية تقول احنا بدنا نصدر قانون يمنع مقاطعة اسرائيل، فانت يعني انت عم تقمع شعبك في حرية الرأي، حرية التعبير وحرية التنظيم في موضوع يعني سلمي، في موضوع يعني هو يعني إيش في شيء مجتمعي سلمي لا يأذي جسديا أكثر من أنك تقول يا عمي أنا بديش أشتري من هالإشي، يعني نحطها بطريقة ثانية. اليوم ممنوع في بعض هاي الدول، في بريطانيا حاليا، في الولايات، في أمريكا اللي بتحكي عنها، في كندا، في فرنسا، في إيطاليا، أنت ممكن تنتقد الدولة اللي أنت موجود فيها. يعني البريطاني اليوم مسموح ينتقد بريطانيا بطريقة مش مسموح ينتقد فيها كيان عم بيرتكب جرائم حرب وإبادة. وهذا الشيء مش سهل إنه تمرقوا على الناس. الناس رح تلاحظ، العالم يعني المجتمعات ممكن تضحك عليها دقيقة ويوم وأسبوع وشهر وسنة، بس أنت ما ممكن تكذب على الناس بشكل مستمر اللي فعلا يفكروا إنه هذا شيء وارد. يعني أنت عم تنتهك حقوقي في التعبير والتفكير والتنظيم وأخذ إجراء ما بضر حدا، بضر كيان مجرم على أي أساس؟ فأنا بتصور، فأنا هذا اللي عم بحكيه عن فقط القناع وعن الفاشية اللي هي يعني النضال ضد الفاشية في أمريكا نضال أمريكي طبعا بخصنا جميعا. لما أمريكا تكون فاشية كمان هذا بيفتح المجال وبيطبع الفاشية في الهند وفي دولنا وفي غير دول. وشفنا إنه مع طلعة ترامب بنفس الوقت شفنا بولسونارو وشفنا مودي وشفنا يعني هتلر كان استحى يعني. الموضوع صار يعني موضوع هم ونحن ومقارنة هم بالحيوانات وبال يعني التبرير لأذى الناس على مستوى جماعي صار في تطبيع لهذا الموضوع، وهذا بخصنا جميعا. وواضح انه جزء منه لما تيجي تمنع الناس انها تحكي وتتظاهر وتنظم وتقاطع، اللي هي يعني اضعف الايمان في سبل الشعوب لتحقيق ارادتها وتحقيق مصيرها بشكل مباشر. انه انا ايش الدوله اللي بدي اعيش فيها، ايش المجتمع اللي بدي اعيش فيه اذا ممنوع اتظاهر وممنوع اقاطع وممنوع احكي وممنوع افكر؟ شو ضل؟
طيب، هو في عرب كتير بيحسوا بإحباط شوية في الموضوع ده بالذات، لأن هم مؤمنين إن الصهاينة معهم كل الفلوس وبالتالي ممكن يعملوا كل اللي هم عايزينه. فأنت تحب تقول لهم إيه؟ إيه ردك يعني؟
هم مش حاكمين العالم، هم إحنا ما كمان منكبرهم مش أكبر من ما هم، هم مش حاكمين العالم، هم عندهم نفوذ قوي جدا في بعض البلدان اللي هي بلدان إمبريالية لها قوة إمبريالية في العالم. ولكن مثلا إسرائيل ما عندها الدعم الشعبي والجماهيري، ما عندها يعني هي أوكي قطر عم عندها صفقات مع بوينغ، بس قطر كمان مش كليا مطبعة مع الكيان. كمثال مصر، يعني حتى مصر اليوم لو إسرائيل عندها نفوذ كامل في الحكومة والمخابرات المصرية كان هلأ شعب غزة في سيناء. في طبعا مؤسسة أمنية في مصر واعية أنه مليونين فلسطيني في سيناء مش شيء محبذ، مش شيء يعني يلبي المصالح المصرية كمان، حتى في نظرة الجهاز القمعي مش شايف انه فتح المعبر لتهجير مليونين فلسطيني من غزة انه هذا يصب في المصلحة المصرية، فواقفين. يعني حتى مثلا جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، هذا الجدار إسرائيل ما كانش عندها اسمنت كافي لهذا الجدار، طلبت من مصر الاسمنت. الجهاز الأمني هذا أيام مبارك، المخابرات المصرية اعتبرت انه الاسمنت المصري سلعة استراتيجية ممنوع تصدر، حتى وان كانت اسرائيل دولة مش دولة عدو، لانه في تطبيع علاقات من وقت كامب ديفيد، بس مش النظام المصري اللي راح يوصل اسمنت او يسمح للاسمنت يطلع للجيش الاسرائيلي عشان يبني فيه جدار في الضفة الغربية. فاحنا ما نبالغ كمان قوة هذا الكيان. ما ننساش انه ب17 خلال عدة ساعات الجيش الاسرائيلي وكتيبة غزة كلها مقاومين من داخل سجن غزة باستخدام أسلحة مصنوعة في غزة قدر يقتحمها ويلغي كتيبة غزة كلها. فإحنا ما نتطلع على إسرائيل كالبعبع الذي لا يهزم والبعبع الذي مسيطر على العالم، وكمان نكون حذرين إنه كلام هم مسيطرين على العالم شوي بيسحب من خطاب قديم معادي لليهودية، ما دخلوش بإسرائيل، مسهل على حاله عملية كراهية اليهود تحت عبارة إنه اليهود حاكمين العالم. مش صحيح، هناك يهود لهم نفوذ كبير، هناك أيضا يهود كثيرون معادين للصهيونية. فنكون قادرين نميز وين هي القوة وين هو الضعف، وين في مجال للعمل وين ما في مجال للعمل. احنا مش رح نقنع بايدن او ترامب او سناك او غيره انه يصير مثلا مناصر للقضية الفلسطينية، هذا شيء لن يحصل. يعني احتمال انه بايدن ولا سناك يكون مناصر للقضية الفلسطينية هو نفس احتمال انه نتنياهو ينضم للقسام، لن يحدث. ولكن هناك إمكانية للحشد الجماهيري لما يطلع ملايين في الشارع ويكون، يعني احنا مثلا هنا عضو البرلمان اللي في منطقتي انا وين ساكن، كل ما نعرف انه عند، هو طبعا كان علنا ضد وقف اطلاق النار، وين عنده برنامج راديو، وين بده يروح يعطي محاضرة، وين بده يروح يشرب قهوة، اول ما نعرف وين راح يكون نطلع للضار. اليوم طلع انه هو يعني مع التفكير في وقف إطلاق النار. يعني هناك أساليب، هناك أساليب لتسخير واستثمار قوة الجماهير والقوة الشعبية اللي هي القوة اللي عندنا، واللي هي مبنية على الضمير والتفكير والوعي والتثقيف. يعني في كتير ناس كانت تعتبر حالها يا إما محايدة يا إما مع الكيان الصهيوني، اليوم بعد التثقيف صارت معادية جدا للمشروع الصهيوني. يعني غير بجوز أكمن حاكم عربي، ما في حدا تعلم عن فلسطين وبعدين رجع صهيوني، أو بلش مناصر للنضال الفلسطيني وحول صهيوني.
طيب يا حازم، في أي طريقة الناس ممكن تخش أونلاين وتشوف قائمة الشركات والمنتجات اللي لها علاقة بإسرائيل؟
طبعا طبعا طبعا، من أهم طبعا الواحد ممكن يروح على صفحة ائتلاف المقاطعة BDS National Committee BNC، ويلاقي إيش هي الحملات الرئيسية. ولكن أحسن داتابيس موجود على الإنترنت حالياً هو داتابيس اللي ابتدأوه على فكرة ناشطات نسويات يهوديات إسرائيليات، بس دخل عليه نساء، يعني ناشطات نسائيات فلسطينيات، وهلأ هم حجر الأساس فيه، واللي هو ويب سايت اسمه Who Profits WHOPROFITS، واللي هو Who Profits، خليني بس أتأكد لكم من إن أتصور إن WhoProfits.org، نعم WhoProfits.org. بتحط اسم الشركة وبيطلع كل الريسيرش اللي معمول. هلا طبعا البلدان العربية وحتى مكتب المقاطعة في جامعة الدول العربية لما كان موجود عمره ما عمل بحث هيك، زي ما قلنا كان كله مواقف سياسية بدون أي عملية بحثية حقيقية وبدون تثقيف جماهيري. هو بروفيت يعني استفادوا من اللغة العبرية، استفادوا إنه هم على قدرة مباشرة في إنهم يستغلوا المواد المتاحة باللغة العبرية لهاي الشركات، واللي من خلالها بيكتشفوا كتير من المعلومات اللي موجودة على هذا الويب سايت. فهو profits.org. بعدين في مؤسسة بريطانية كتير ركزت على موضوع تجارة السلاح والمنتج العسكري بشكل يعني بالتحديد، واللي هي مجموعة اسمها War on Want. War on Want. هلا War on Want الويب سايت تبعهم War on Want كلمة واحدة .org waronwant.org. يعني هدول أول أماكن أنا بفكر فيهم، يعني مكان الواحد يبلش فيهم، لأنه يعني حطوا موارد مباشرة عبر سنين وسنين إنهم يقوموا في بحث وتوفيق الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية اللي بتستثمر في اقتصاد الكيان. وطبعا ويب سايت تبع حركة المقاطعة الفلسطينية أو اللي هي اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، الحمل الويب سايت bdsmovement.net، وطبعا هذا ويب سايت موجود باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، لأنه هذه هي المؤسسات الفلسطينية اللي لعبت دور الركن الأساسي في التنسيق، بس جانب من عملهم كان الجانب البحثي اللي بيساند الحملات المركزة على شركات زي بوما، زي HP هيولت باكرد، وعلى فيوليا، الحملات العالمية اللي حاولت البي ان سي انها، لأنه طبعا إذا احنا كل واحد قاطع على مزاجه لن يكون مؤثر، بينما إذا كانت الحملات مركزة بيكون التأثير المادي أكبر وبيكون التأثير الإعلامي أكبر. وتنسوش إنه زي ما قلنا في ظل الرأسمالية الحديثة سعر السهم وهذا كتير منه مبني أو حتى كمان توقعات للصحة الربحية للشركة مبنية على التوقعات، مبنية على نوع من التنبؤ، وهذا مبني على يعني هاي الحملات بتأثر. يعني احنا ياما يعني كتير صارت انه لما اعلننا عن حملة جديدة منشوف سعر السهم نزل.
شكرا جدا يا حازم،
بالعكس شرف لي جدا اني اكون معكم اليوم، وشكرا على استضافتي وعلى انكم يعني اعطيتوا مجال لهذه المواضيع.